أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لإكمال بحث منطقة الفراغ ينبغي المقارنة بين الرؤى المطروحة في نفس الموضوع، موضوع الذي يعالج تطور الحياة وثبات الشريعة. الشريعة ثابتة أو الدين ثابت والحياة متغيرة. لأجل أن نكمل هذا البحث قلنا لابد من تعرض لرأي السيد الطباطبائي والسيد الإمام في نفس الموضوع. تقدم الحديث عن رؤية السيد الطباطبائي، وأما السيد الإمام فهو من قائلين بولاية الفقيه المطلقة. ولأجل أن تشرحوا للناس معنى ولاية الفقيه ينبغي أن تقولوا التالي: أولا، هناك ما هو مسلم به عند السنة والشيعة أن الإفتاء بيد العلماء، والقضاء الشرعي أيضا بيد القضاة الشرعيين. إذن الإفتاء والقضاء دائرتان لا خلاف في أن الفقيه يستبد بهما، الولاية في الإفتاء وفي القضاء للفقيه. ولكن أصبح هناك نزاع في دائرة ثالثة سميت بالولاية العامة، أن الأمور التي لم يصرح الإسلام بوجود ولي ومتصد لها، مثلا الأيتام، الحرب وإيقاف الحرب، تأسيس الدولة، الإشراف على العمل الاجتماعي، المصالح العامة، الأمور اللي اليوم تتولاها وزارة التخطيط والعمل، هذه كلها المن ما أكلت لأحد، المن ترجع، أكو رأي يقول ترجع إلى الفقيه، وهؤلاء هم القائلون بولاية الفقيه في الدائرة الثالثة. إذن الدائرة الأولى والثانية ماكو مشكلة، الجميع مجمع على ثبوت ولاية فقيه فيهما، دائرة الإفتاء والقضاء. ولكن في الأمور التي لم يعين المشرع لها متول خاص، الأيتام، القصر، الكذا، فالرأي اللي يقول بالولاية المطلقة يمثله الآن السيد الإمام رحمة الله عليه، وكان يمثله بعد 70، بعد سنة 1970 السيد محمد باقر الصدر إلى سنة 78 كشف عن رأي جديد. والرأي الآخر يقول أن هذه الأمور التي لم يعين الإسلام ولي خاص، لم يعين وليا خاصا يتولاها، هذه من الممكن أن عدول المؤمنين إذا قاموا بها من الممكن أنه يؤدوا الدور، ولكن القدر المتيقن والمطمئن به حتى نعلم ببراءة الذمة أن نرجعها إلى الفقهاء. هذا هو رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه. هاي الأمور الحسبية، الأمور التي يؤتى بها احتسابا لله، يعني أنا اليوم أصلي مو احتسابا لله لأنه واجب علي، بس هو أنوي القربة بالأثناء، ولكن أن أتبرع ليتيم أو كذا هذه أمور احتساب لله. فهذه الأمور من باب الحسبة يسموها الاحتساب. فالقدر المتيقن هو رجوع إلى الفقيه. السيد الخميني من القائلين بولاية الفقيه المطلقة، ماكو دائرة إلا ويشرف عليها الفقيه، الصغير والكبير من الأمور ترجع إلى الفقهاء. وبالنتيجة رؤيته تعتمد على ركنين: الركن الأول أن الموضوع، موضوع الحكم الشرعي، أي موضوع إذا تبدل بشكل واضح فالجميع يقولون يتغير الحكم بتغير موضوعه. مثلاً إذا صارت استحالة في الأشياء النجسة تبقى نجسة؟ إذا صار الكافر مسلم يبقى نجس؟ لا. فبالنتيجة إذا تغير الموضوع يتغير الحكم، الكافر صار مسلم، المسلم صار كافر، صار مرتد، تتغير الأحكام لأنه هي تابعة للموضوعات. السيد الخميني هنا أشار إلى نقطة، هي أن الموضوع قد يكون هو بالظاهر نفس الموضوع، قد يكون الموضوع بالظاهر هو نفس الموضوع، ولكن يحدث تغير لا يحسه الناس بس الفقيه لأنه ينظر في الملاكات ويعرف بها يحس أن الموضوع قد تغير. هذا وين الصير؟ الصير كما قال القرآن الكريم الذين يستنبطونه منهم، يعني هو الموضوع بالظاهر شكل وذول اللي يستنبطون يوصلون إلى شكل آخر، فهو يقول أن الموضوع الحكم قد يتبدل بشكل خفي مع أنه بالظاهر يبقى على نفسه. هنا الفقيه يتدخل في مثل هذه الأمور. الحالة الثانية شريد يقول السيد الخميني، يقول إذا تبدل الموضوع ظاهرا عند الناس بعد ما نحتاج إلى ولاية فقيه، مو إذا تبدل يعني كل حكم هو مرتبط بموضوعه، ولكن إذا تبدل بشكل خفي هنا المجتهد يتدخل لأنه الناس تمشي مع الظاهر، فهو يتدخل ويعين الحكم للموضوع الخفي للتغير الخفي. ثم هو يعتقد بولاية الفقيه المطلقة، ومعنى هذا أن السيد الخميني سوف لن يؤمن بشيء اسمه الفراغ في الشريعة. لماذا؟ لأن يقول حكومة الحاكم الشرعي وولاية الفقيه هي حكم أولي مو حكم ثانوي، مو ملئ لمنطقة الفراغ، وإنما هو ولي. كما الإمام معين الفقيه على رأيه أيضا معين، فبالنتيجة لا منطقة فراغ، وإنما هذا كلها تصير أحكام أولية وليست خاصة بالمباحات، وإنما شامل حتى للأمور الإلزامية. اليوم أبو يقظان أثار هذا، حتى بالأمور الإلزامية الفقيه هم يتدخل. وبعضهم كما هو الباحث اللي أثار هذا الموضوع هو يعني يمجد بهذه النظرية ويقول هذا تحل الإشكالات اللي تترد على السيد الطباطبائي وعلى السيد الصدر. إذن لنتبنى هذه النظرية لأنه تعالج هذه الأمور. هي المشكلة هنا، لو المشكلة أين الدليل؟ يعني أنت لأن هذه ولاية فقيه تحل لك مشكلة تؤمن بها، أو لأن أكو دليل على ولاية الفقيه؟ بالأساس أنت كنت ثبت الأدلة على ولاية الفقيه، مو لأن ولاية الفقيه تعالج هذه المشكلة إذن علينا أن نختار الرؤية التي يتبناها السيد. إذن ولاية الفقيه المطلقة وحكومة ولاية الفقيه حكم أولي من أحكام الإسلام، هذا رأي السيد الخميني. رأي السيد الصدر تعتمد رؤيته على ثلاثة أركان. أولا السيد يقول الإسلام أبقى على منطقة خالية من التشريع، لم يضع لها تشريعات. أي راح يصير كلام أنه هذا حكم أولي، ما يحكم به يصير حكم أولي. اي هذا احنا ما كنا ننقل كلام السيد الامام، كنا ننقل كلام السيد الصدر. الان السيد الصدر نظريته تقوم على هذا الاركان الثلاثه. اولا هناك منطقه فارغه من التشريع. ليش فارغه من التشريع؟ لان ما هو محدد الملاك ومحدد الموضوع حكمه واضح، لكن اذا كان الموضوع هو رجراج هو متغير ما نقدر نحدده. اليوم بالفيزياء يتحدثون عن بعض الإلكترونات أو كذا، يقولون هذه هي جسيم هي شعاع، ما يقول مو واضح حتى ننطي حكم. يعني من هالقبيل أكو أشياء هي رجراجة غير واضحة فما تقدر تطيها حكم ثابت. إذن تتركها لمن؟ للفقيه. الفقيه هو الذي يملأ هذه المنطقة الفارغة. لا هو ما بها حكم هذا حتى يتغير. لا هذا المباح، أولا مباح، المباح مو حكم، خصوصا الإباحة غير الاقتضائية مو حكم. أنتم مو تقولون أنتم تغشون الطلاب لما تقولون تنقسم الأحكام التكليفية إلى خمس أقسام. وين هو التكليف؟ وين أكو كلفة بالمباح؟ إيه فشون ما يسموه حكم؟ هيك الحقوق الحق، لا نتكلم على الإباحة في هالمنطقة شلون؟ وهي كثير من الأمور هيك مو مستحب ولا مكروه. هنا إذن هاي منطقة فارغة بقت ما بيها حكم. يعني هم يقولون الإباحة اللا اقتضائية تنشأ من خلو المتعلق من أي ملاك، الحكم يخلو من أي ملاك، مو الإباحة الاقتضائية، مو كشف الوجه للمرأة. كشف الوجه للمرأة في مفسدة ولكن فيه مصلحة أن تعيش حياتها الطبيعية، فهي سموها إباحة اقتضائية. بينما ليس لها مصلحة أصلاً أن تضرب الأرض بقدمها حتى يسمع الخلخال ماله وكذا. هذا مفسدة لا مصلحة فيه. بينما كشف الوجه مفسدة ولكن معه مصلحة، فإذا رجحت المصلحة تتقدم. هذه إباحة مع وجود مفسدة. ليش؟ لأن مصلحة الإباحة أقوى، سموها الإباحة الاقتضائية. هذه النقطة الأولى، أنه هذا على سيد الصدر عنده كل دوائر عدم الإلزام. زين، الآن النقطة الأولى هي أن الإسلام أبقى على منطقة إذن لم يملأها تشريعيا، وإنما أبقاها لتقديرات ولي الأمر. اثنين، هذه المنطقة لا تشكل نقصا في الإسلام، بل تدل على كمال. ذكرت لكم أنا أنه في مؤتمر في جامعة لندن كان متحدث بريطاني كان يقول هذا العبقرية اللي اكتشفت هذا الشيء، أو التشريع الإسلامي يقول هو بعبقرية، أنه جعل اقتصاده مرن، يعني بمنطقة ما حدد لها حكم ثابت. يقول هذا يدل على كمال، يدل على مواكبة الحياة هاي المنطقة المرنة. والطريف أن شيخ من المشايخ داعين من إيران كان يناقش سيد على تفصيلات منطقة الفراغ، هو بحث جايين بباحثين بريطانيين وكذا. فأنا علقت بالأخير قلت الشيخ ما مستعجل في حكمه على السيد، لأنه هذا منا بحثه كله على منطقة فراغ ويشيد ببحث السيد، وهذا جاي يناقش تفاصيل مثل ما شيخ عامر يناقش أنه كيف هذا وكيف ذاك. هي أصل منطقة فراغ والمنطقة المرنة، هو الشبهة إجت من هذا التعبير، فارغة، منطقة فارغة. يقولون كيف أن الله يترك، يعني ماكو، ما يعرف حكم، يعني ما يقدر يحدد حكم رب العالمين. فمن هذا ينشأ الاشتباه. إذن المنطقة المرنة لا تعني، يعني مثل واحد يقول إذا جسم كل شيء أبس لطيف، هذا يقول لا، هذا جسم طري واي أحسن، لأنه تقدر تمسك بالأشياء وكذا، مو طراوة. فمنطقة مرنة، هذه سميها منطقة مرنة، سميها منطقة يتصرف فيها الفقيه، يقدر إلى صلاحيات الدولة وصلاحيات الولي. والسيد بحث مفصل في اقتصادنا مبدأ تدخل الدولة وولي الأمر، على أساس يتدخل ولي الأمر في الاقتصاد وتوجيهه. زين، إذن النقطة الثانية أن هذه المنطقة لا تمثل أي نقص في الإسلام، ولا تدل على إهمال الأحكام للوقائع والأحداث، بل بالعكس تدل على استيعاب الصورة وقدرة الشريعة على المواكبة، أنه أجعل هذا الشيء مرن. يعني ثالثا، الذي يملأ منطقة الفراغ هو الولي الشرعي على أساس متطلبات الزمان ومصالحه، وعلى ضوء أهداف الشريعة ومقاصدها. والسيد دخل في تفاصيل هذه المسألة. قد يسأل سائل أنه سيد الصدر ليش ما استوعب هذا البحث أيام اقتصادنا بالستينات؟ ليش ترك إلى هذا؟ لأنه ما كانت الدولة الإسلامية وما كان داعي إلى هذا البحث. لكن هذا البحث أثار عندما سئل أنه كيف يعمل الاقتصاد الإسلامي، واليوم صار الدولة فتحدث عن هذه الموضوعات. جميع هذه الرؤى تشترك في مرونة التشريع الإسلامي. يعني هي تريد تعالج مسألة أن الشريعة الإسلامية إذا كانت جامدة وماكو تغيير، زين، إحنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما عبد بشيء مثل البداء، لأنه مو ما يمشي على نسق واحد ومحكوم لشيء واحد والعلية. والشهيد الصدر أصلا كان يقول الاعتقاد بالعلية يجعل محدودية في إرادة الله وقدرته، فخلينا نؤمن بالسلطنة اللي هي على أساس الحكمة، أن التحرك يصير على أساس الحكمة. المرونة في التشريع الإسلامي تشبه البداء، تشبه النسخ، أن هذا الحكم مو ضال أبدي وإنما يمكن يتغير. مرونة التشريع إذن أمر مشترك بين هذه الرؤى الثلاث، وأبدا لا تعني المرونة أنه النظام يخضع للواقع ويتغير بتغير الواقع أبدا، وإنما تعني التوجيه، وتعني أن الحاكم الشرعي بإمكانه أن يغير بعض الأحكام لظروف. اليوم العلماء كلهم علماء السنة والشيعة، يجي واحد يقول ما بيهم هم، ما عندهم قوة، ما عندهم قدرة، ليش ما يعلنون الجهاد ضد إسرائيل وضد اليهود؟ ومن يتحرك؟ لا رأي لمن لا يطاع، ما يحكم مثل هذا الحكم، ماكو قدرة يعني للتنفيذ. إذن راح يعود الناس على عصيان أوامره وحكمه، راح يشجعهم على أن يعصى حكمه وكلامه والمربي الناجح هو الذي يختار الوقت المناسب اللي يطاع في أمره، لا يعود ابنه أنه يعصي أمره ويعصي أمره، يتمرد يتعود. طبيعة المرونة ودور ولي الأمر مشترك بكل هذه الأمور، أن ولي الأمر له دور. السيد الخميني يقول دوره موجود حتى في الدائرة الإلزامية، الجماعة قالوا لا في دائرة المباح، لكن الصدر والطباطبة يريان ترك منطقة لولي الأمر ومنطقة فراغ عند الشهيد الصدر، وخاصة بالمباحات بينما عند طباطبة ترتبط بحاجات الإنسان غير الفطرية. هل يعني ذلك عند العلمين أن الشريعة تخلت عن التقنين؟ لأنه ما قننت لهذه الدوائر، يعني ما تركتها فارغة، هل معنى هذا؟ أما السيد الخميني فهو يرى أن الولاية لولي الأمر جعلت لترك وتعطيل أحد الأحكام، لكن يتدارك هذا الحكم بعد ذلك، هذا لمصلحة قد تقتضي المصلحة أن يعطل حكما من الأحكام. أنا ما أدري أن السيد الطباطبائي والسيد الشهيد الصدر اللي يؤمنون منطقة الفراغ، هل معنى أنه هم ما ملتفتين هذه القضية أنه إذا تزاحم حكم مع حكم؟ مثلا السيد الخميني أحد المقربين كان إلى وللمسؤولين صادق قطب زاد اعترف على أحد مجتهدين، وكان الحكم واضح إعدام كون يصير، عطل الحكم السيد الإمام. ليش يعطله؟ هم يجي واحد يقول الشريف يعطل وكذا، أكو مصلحة، أكو قومية كبيرة في إيران، إذا هذا يعدم يصير فتنة ويصير كذا، يمكن. وورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله لما حكم على القتل بواحد بعدين شفعه وإله، قال أنا لو كنت قد أبلغت قبل هذا لعطلت الحكم. هذا نسميه حكم ثابت؟ مو حكم ثابت. وإحنا ذكرنا في موارد منطقة الفراغ أنه ترجيح، إذا صار عنوان وعنوان المشرع بإمكانه أن يرجح، ها؟ يرجح موضوع على موضوع، هذا داخل ضمن منطقة الفراغ، هذا تحدثنا عنه فيما مضى. فالظاهر أن الباحث عنده عجلة في التفريق بين الرؤى. أما السيد الخميني فهو يرى أن الولاية لولي الأمر جعلت الترك، جعلت لتركه وتعطيل أحد الأحكام مع تداركه على أساس المصلحة، فهذا لا يوجد مساحة هنا، لهذا لا توجد مساحة محددة لولاية الفقيه، بل هذا الرأي فهنا لا توجد مساحة محددة لولاية الفقيه على هذا الرأي، كأن نقول أنها خاصة بالمباحات، بل كل حكم كان الرسول صلى الله عليه وآله كان للرسول التدخل فيه يكون للفقيه ذلك. قد يبدو أن السيد الخميني لم يبتلي بمشكلة نقص الشريعة من خلال ترك منطقة فارغة خالية من التشريع، لكن هناك مشكلة ثانية هي أن نظريته قد يقال أنها تتنافى مع ثبات الإسلام في دائرة الإلزاميات، هذا اللي كان يلتفت إليه الشهيد الصدور. الشهيد الصدور تحدث بموضوع هام جدا، موضوع يعايشه كل فقيه وكل باحث، و هذا الموضوع أسماء السيد الاجتهاد والذاتية. وأنا أصور أن السيد طرح هذا الموضوع حتى لا يقال له أنك جمعت مجموعة من الأحكام الشرعية واستنتجت منها القاعدة الأساسية، هذا يسميه هو السيد البناء العلوي، المسائل اللي يأخذها هذا بناء علوي يريد يوصل إلى الأسس. يعني الإسلام ما تكلم بشكل صريح أن الملكية تحصل بكذا وكذا، وإنما أعطانا أحكام وجزئيات وصغريات، هاي الصغريات جمعها السيد وانتهى إلى البناء التحتاني أو الأسس أو أصول المذهب الاقتصادي. وقد يسأل سائل يقول هذا اقتصاد الصدر، وكان بعض المتحجرين أو بضع الحاسدين كان يقول هو هذا فلسفة باقر الصدر واقتصاد باقر الصدر، لأن فلسفتنا واقتصادنا. بينما السيد صريحا كان يقول هذا محاولة للكشف عن المذهب الاقتصادي. وبالفلسفة كان يقول لابد للإسلام أن يقول كلمته قوية واضحة صريحة مقابل التيارات المنحرفة وكذا، فهي فلسفة إسلامية وهذا اقتصاد إسلامي. فالسيد هنا تحدث عن موضوع الذاتية وأن الذاتية لابد منها لأن الإنسان لا يتجرد من ذاتياته. الشيخ المظفر لما كتب كتاب السقيفة، هذا الكتاب المظلوم، احنا نعرف من كتب المظفر أصوله ونعرف المنطق وعقائد الإمامية، وأما السقيفة فلم يقرأ، وهو من أروع الكتب. كتاب السقيفة كتاب رائع. فبالمقدمة يقول أنا أريد أتجرد، بس ماكو ترى إنسان يقدر يتجرد من عقيدته، ما يمكن، بس أنا راح أسعى إلى أن أتجرد. سيد الصدر استطاع أن يتجرد بنحو ما. كيف؟ قال أنا أحيانا أطرح رؤى فقهية لا أرضى بها، يعني هذا مو كل ما موجود من مسائل فقهية هذه أنا أتبناها، لأنه رأيي قد لا يساهم في اكتشاف الأسس فأختار رؤى أخرى. ولذلك هو في الأسس التي كتبها عندما أسس الحركة الإسلامية كان يقول في الأمور المشتركة التي يتفق عليها الفقهاء هذه تعتبر بمثابة الدستور، وأما الأمور التي يختلف فيها الفقهاء فبإمكان الدولة الإسلامية أن تختار فتوى أي مجتهد ممارس، أي مجتهد، لأن يقول هذا اجتهاد مشروع، مو بس اجتهاد الصدر مشروع، اجتهاد أي مجتهد هو مشروع. فتحدثنا السيد عن الجانب الذاتي وآثار الجانب الذاتي في الاستنباط. من البحوث الفريدة في فلسفة الفقه ومنهج الاجتهاد بحث تأثير الذاتيات في الاستنباط ونتائجه، وهذا البحث لم يثر أو يطرح بالصورة التي عرضها السيد الشهيد من قبل، يعني وهي تحل كثيرا من الإشكاليات التي تطرح عن أسباب اختلاف فقهاء الإمامية في فتاواهم ورؤاهم، وكذلك في منهجية تعاملهم مع الحوادث المستجدة وطرق العمل الإسلامي وسبيل التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والمعروف عندنا أن أسباب اختلاف الفقهاء يعود إلى اختلافهم في المنهجيات التفصيلية أو في المصادق. وكي يعطي السيد الشهيد مبررا لجعل نتائج بحثه في المذهب الاقتصادي مما يصح نسبته إلى الفقه والشريعة، رغم أن ما اكتشفه قد يختلف فقيه آخر معه فيه، لهذا أوضح مسألتين هما أثر الذاتية في الاجتهاد والاستكشاف. ثانيا هو لم يعرض آراءه فقط في المسائل الفقهية التي يتم من خلالها التنسيق بينها اكتشاف المذهب الاقتصادي. لذلك طرح أربعة أمور مهمة، هي أن الذاتية تأتي من التالي. أولا أحيانا النص يدمج ضمن إطار خاص فيبقى ضمن إطاره ولا يخرج من إطاره، بينما الحكم المفروض ما يتأثر بسبب نزوله وما يظل داخل الإطار وإنما يخرج عن إطاره. الجماعة ما قالوا أن الحكم الشرعي صحيح ابتداء خطب به المشافهون اللي كان يسمعون ويبلغهم القرآن وحديث النبي، ولكن إحنا مشتركين معهم في هذا، فكنا نطلع إطار المشافهين والمخاطبين. والمسألة الثانية هي أن الواقع نسعى إلى تبريره، هناك واقع موجود حاكم نريد نبرر هذا الواقع، مثلا عدالة الصحابة هذه راجعة على تبرير الواقع. ثالثا تجريد النص أو الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه، يعني عكس الأول الإطار ليس إطارا حقيقيا، أبقى ناظم من الإطار، يعني يقول هذا الأعرابي سأل، إذن هذا حكم الأعراب وليس حكما عاما، بينما هذا المورد الآخر هو أساسا محدد احنا نجرده من شروطه وقيوده، عكس العملية الأولى. والشيء الرابع هو أن الإنسان عنده أوليات، عنده رؤى سابقة على فهمه، هذه الرؤى يتعامل على أساسها. مثلا اليوم كم عندنا من الفقهاء من هو منفتح على العمل الاجتماعي، منفتح على أن الإسلام له دولة وإلى أحكام سياسة وكذا. عندنا فقهاء فيتعاملون مع النصوص على هذا الأساس، وعندنا فقهاء يقولون لا، اتركوا الأمر للإمام الحجة، الإمام الحجة هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يحكم بالإسلام، وإحنا هذا الشغلة مو مهمنا، إحنا علينا أن نأخذ نحافظ على مظاهر الدين، على الظواهر الإسلامية. لعل البعض يسمي ذول المتحجرين. سيد الخميني كان وايد ضايق من ذولا، يقول لك شنو دولة إسلامية، شنو حكومة إسلامية، هذا شأن الإمام المهدي تكليفه مو تكليفنا. فهنا هذا الموقف المسبق عنده لما يقرأ الروايات اللي تنهى عن رفع الراية قبل الإمام الحجة وكذا، يتونس على هذه الروايات، بينما ذاك الأول يأولها يقول هذا للتقية. ولذلك الشهيد الصدر يعتبر أن أحكام التقية وأحكام الجهاد وكذا هذا كلها مرة تقرأ بطريقة فردية، مرة تقرأ بطريقة جماعية عالمية، يعني النزعة تختلف من شخص إلى شخص. إذن هذا الموقف المسبق راح يأثر. ثم هناك واقع تطبيقي يخدع الناس، هناك واقع عاشت الناس فهذا يخدع الناس. لذلك السيد عبر يقول التطبيق نص تشريعي، التطبيق هو مثل نص تشريعي وفي ظرف معين. لهذا مال البعض إلى اعتبار الاقتصاد الإسلامي رأسماليا اعتمادا على الحرية التي كانت للمسلم في تصرفاته، مو يعني مو مثل الاشتراكية وإنما يملك ويبيع ويشتري ولا أموال وكذا. وكان السيد الشهيد يعتقد أن استنباط كثير من الأحكام لابد أن يقوم على أساس النزعة الاجتماعية والعالمية، على خلاف الآخرين اللي يقولون أن الفقه بعصر الغيبة فردي، لا تفكرون تقيمون دولة ولا تسوون عمل تدعون به الناس إلى التجمع والتنظيم والكذا. الله يرحم الشيخ حسين الحلي وجيراننا، كان يقول أن أي واحد يقوم بمثل هذه الأعمال فيتدخل بشؤون الإمام الحجة. والشهيد الصدر لما كتب الأسس الإسلامية أعطاها للشيخ حسين الحلي اللي هي كلها عمل إسلامي وتأسيس حركة إسلامية وكذا، عرضها من على فقهاء منهم السيد أخوي منهم الشيخ حسين الحلي. فالسيد كان يرى أن الفقه ونصوص الفقه يجب أن تقرأ على ضوء النزعة الجماعية، النزعة العالمية، أن الفقه للمجتمع مو الفقه للفرد. هذه نظرة كنسية، هذه النظرة الإسلامية، لا، أن الفقه والشريعة للناس، كل الناس، ليقوم الناس بالقسط، مو يقوم الفرد بالقسط، مو المهم أنت تحافظ على دينك وما عليك بالمجتمع وما عليك بالناس. فإذا لابد أن يقوم على أساس النزعة الاجتماعية والعالمية في فهم الأحكام من أدلتها. وقد أشاد بالبحث الذي أثاره العلامة الشيخ محمد جواد مغنية تحت عنوان الفهم الاجتماعي للنص. أكو في كتاب الفقه الإمام الصادق اللي هو 6 أجزاء بثلاث مجلدات، وكان السيد معجب به أيما أعجاب، وكتب السيد تعليقا على موضوع الفهم الاجتماعي للنص. مغنية طرح مسألة قال هذه كيف تفهم، فطرح موضوع سماه الفهم الاجتماعي للنص. فالسيد قال أول مرة أقرأ لفقيه شيعي، فسماه فقيه، سمى شيخ مغنية فقيه، مثل هذا الموضوع الفهم الاجتماعي للنص، يعني لا تفهم النص فهم فردي. حيث قال إن هذه هي أول مرة أجد لفقيه شيعي مثل هذا البحث. وقد أشاد أستاذنا السيد الحائري في ترجمته للسيد الشهيد أشار إلى هذا الموضوع، وكثير من الأحكام عندما تنظر إلى أدلتها بشكل غير ذاتي وشخصاني بل بنزعة اجتماعية عالمية فسوف تختلف، فسوف يختلف فهمنا لها فيما إذا نظرنا إليها وفق النزعة الذاتية. ومثل لذلك بأحكام التقية والجهاد، فهما يفهمان بالشكلين مختلفين وفق النزعتين الفردية والاجتماعية. وكذلك أدلة حرمة الربا، فإنه مع النظرة الفردية قد يتوصل بعض الفقهاء إلى التحليل ببعض التكييفات الفقهية بين قوسين الحيل، بينما وفق الفهم الاجتماعي لهذه الأدلة لا تصح مثل هذه التكييفات. ومن الطريف أن السيد الشهيد عندما كتب الأسس الإسلامية مع انطلاقة العمل الإسلامي المنظم الذي أشرف عليه ونظر له بالأسس الإسلامية، من الطريف أنه عرض هذه الأسس على نوعين من الفقهاء، نوع يرى أن الإمام الحجة عجل الله فرجه هو الذي يدبر دفة العمل الإسلامي، ولا يحق لأحد أن يسعى إلى عمل منظم، لأن ذلك يشكل تدخلا في عمله. ونوع لا يرى ذلك، لهذا كان السيد يريد التقريب بين النزعتين، بل إن بعض مرجعيات هذا القرن يتحدث عن أن السيد الشهيد كان يطلعه باستمرار على نتائج عمل جيل الشباب في الجامعات والانتشار وانتشار الوعي الإسلامي، وما يسمى اليوم بالهرمون طيقيا شبيه بهذه الإثارة، فإن الأوليات والمصادرات والنزعات التي ينطلق منها أي فقيه أو مفسر أو مفكر أو فيلسوف سوف تؤثر على نتائج أبحاثه. وقد قرأنا ونلاحظ اليوم نسقين من الفهم للحكم الإسلامي، فهناك من يرى أن الإسلام لا يسعى إلى الحكم اليوم، بل إن الإمام الحجة هو المسؤول الأول ولا خير في نعم ولا ها الأول والأخير في تطبيق الإسلام، بينما يرى آخرون أنه يجب السعي إلى إنشاء الحكومة الإسلامية. البعض يقول أصلا مو صحيح، تعطلون عجلة العجلة الماشية اللي تقود الناس إلى الإمام الحجة. ما هي العجلة؟ عجلة الفساد. لا توقف الفساد، خلوا ينتشر، خلوا يكثر حتى الإمام يظهر. أنتوا جاءت أذول الحجتية ما يسمون يقولون خليتهم لا ظلم وجور، لا تقللون من الظلم والجور. بينما يرى آخرون أنه يجب السعي إلى إنشاء الحكومة الإسلامية وتهيئة السبل والمقدمات لذلك، وما تأييد كثير من الفقهاء لفكرة المشروطة مقابل المستبدة إلا للحصول على الممكن من تطبيق أحكام الإسلام. لما صار صراع أن الحاكم اللي يحكم هل يحكم ويأخذ آراء بنفسه وكذا أو لا، مشروط بأن يراجع الفقهاء ويعتمد مستبد أو نشترط عليه شروط ونضع إلى دستور، صار صراع المستبدة والمشروطة. هذا أهل المشروطة كانوا يريدون حصول على مقدار، وكذلك بعض العلماء الذين وقفوا مع الصفويين كانوا يحصلون بعض المكاسب للمجتمع مو لذواتهم. ولنقارن بين نظرة أهل الظاهر والذين يتمسكون بظواهر الدين ومظاهره من غير تفكير بعملية إحيائية كي يتوسع ويتعمق الفهم الديني، وبين الإحيائيين الذين يدعون بكل طاقاتهم إلى إحياء الطاقات الكامنة في المسلمين وفي المفاهيم الإسلامية. الشهيد مطهري عنده بحث موسع في مشكلة رجال الدين ومشكلة الحوزة، ويقول أتحدى فقهاء الشيعة أن يصدروا فتوى بقوة فتوى محمود شلتوت. يقول إذا كنتم تقولون عن علماء، أحدهم يقول إذا كنتم تقولون أن علماء السنة محكومون للسلطان فأنتم محكومون للتجار وأصحاب المال وأصحاب الحقوق، لأن حوزاتكم قائمة على أساس هذا، فترعون المصلحة الإسلامية كيف تكيفها ما أدري. حتى أن الشهيد إذا كان ابن رجل يدفع الحقوق كذا يحضرون لتشيعة، أما الشهيد هذا العادي ما حد يسأل عنه مثلا، هذا شنو مصلحة إسلامية في هذا يوجهها مثل هالتوجيه. زين، فهنا البعض يقول ما دام في محرم يكثر المصلون إذن أبقوا على هذه المظاهر. الإحياء شو يقول؟ الإحياء يقول لا، يقول هذه أشياء مهمة يجب تغييرها، يجب التفكير في البديل إليها. فأكو نظرتين، نظرة الناس اللي يريد يحافظون على المظاهر والظواهر الدينية والصلاة والصوم، أكو ناس لا تسعى إلى الإبقاء على هذه وتوسيع الفهم وتعميق الفهم. مسألة أثرناها أكثر من مرة، وهي أن العقيدة ثابتة أو متغيرة. يقول العقيدة ثابتة والفهم متغير، يتعمق الفهم. يعني إذا كانت العقيدة ثابتة إذن لا نقرأ عقائد بعد، لأن احنا شيعة بحمد الله وعقيدتنا ثابتة، فهمنا يتطور. يعني بس أقرأ باب 11، ما أقرأ شرح التجريد، ما أسوي نظرة معرفة، ما أدرس بالإمامة وإشكالات الإمامة، لأن العقيدة ثابتة. فهم العقيدة يتطور. والسيد كان يعتقد كما السيد الخميني. السيد الخميني منين حصل كل هذا العطاء؟ من الناس. الناس كان يتكلم محاضرة تنقل بكاسيت، من باريس إلى إيران انتشرت في كل أجقة والشوارع والكذا. عبد المجيد الرافعي كان عضو قيادة قومية، كان يقول تصورون السيد الخميني يعني ساحرة أو كذا، لا، كان عنده أدوات كثيرة تعمل، كان عنده طاقات. السيد كان يفكر، سيد الصدر إحيائي، مطهري إحيائي، يفكرون أن الأمة فيها كل الخير، فكون نطلع نبرز هذه الطاقات، هاي الطاقات المعطلة نبرزها. لذلك السيد الصدر لما كتاب اقتصادنا كتبه شافه صعب، اجى سوى مدرسة إسلامية. فلسفتنا كان يقول للطلاب تعالوا درسوه، يحاول حتى الناف هنا من تنزونيا بيت الشيخ بشير، كان هنا بيت استاذنا السيد الحائري، كانت ملازم فلسفتنا تطلع جزء بعد جزء من المطبعة، فكانوا يقعدون يتناقشون فيها مجموعة من اللي صاروا بعدين أساتذة. وهذا شهيد الصدر زارهم قال والله لا أعلم مجلسا أقرب إلى الله من مجلسكم هذا، لأنه نظرية معرفة تغير. وراح نذكر أن السيد الصدر كيف كان يعيش الهم الإسلامي لأنه إحيائي. فالسيد كان إذن من الذين يدعون بكل طاقاتهم إلى إحياء الطاقات الكامنة في المسلمين وفي المفاهيم الإسلامية، يعني هم المسلمين بهم طاقات، هم الإسلام به طاقات. هذا النص الديني نفسه مرة يأخذ محمد باقر الصدر، مرة يأخذ فقيه عادي. محمد باقر الصدر ينسق مع نص آخر وكذا يطلع لك مركب إسلامي، شخص آخر لا، يقرأ كما هو. ومن الواضح أن عوامل وعناصر التجدد والديناميكية، السيد الصدر يقول هذا كلام للسيد الشهيد، يقول من الواضح أن عوامل وعناصر التجدد والديناميكية الحركية يعني قد أودعت في النص الديني حتى يكون الدين ماذا؟ قادرا من خلالها على التمدد وعلى الديمومة حتى يواكب عملا ونظريا كل التحولات الموضوعية الحاصلة للمجتمع البشري. ومن هنا فإن اتباع النصوص الدينية هو ضمنا اتباع لأحكامه التي تملك عوامل التجدد والتحول والتي تضمن التطور والديناميكية المستمرة. فالسيد كان يقول لهم أنا لا أتي بفقه جديد. وأعيد عليكم كلمة سمعوها بعض أخواني، أن السيد مجيد الحكيم وكان أكبر عمرا من السيد الشهيد كان يزور السيد الشهيد، ومرة أثير بالدرس كان يدرسنا لمعة أن هذا كلامك باللمعة وشرحك يختلف عن كلام الصدر في اقتصادنا. فالسيد انتفض قال وماذا صنع الصدر؟ السيد الصدر ماذا صنع؟ عرض الإسلام بشكل جديد، هذا كله موجود بس أنت عرضه بشكل جديد، أنت ما يصير المبادئ تغيرها بس الأسلوب تقدر تغيرها، العرض أسلوب طريقة عرضك للأمور تنسيقك بين الأمور. ولا يرى السيد الشهيد بوصفه إحيائيا اقتصاده اقتصار الاجتهاد على المواضيع الفقهية، بل يجب أن يشمل الاجتهاد قوانين وأسس فهم الدين، نظرية المعرفة يعني، كي نضع نظرية معرفة شاملة لفهم العقيدة والمفاهيم والنظم الإسلامية. فهو إحيائي في الفقه، وهو يسعى إلى تأهيل المباني الفلسفية والكلامية في الفكر الإسلامي وتجديدها. لهذا كان يدعو إلى وضع أساس فكري واضح كي لا تختلط الحقائق بغيرها. ومن هوان الدنيا على الله ومن الظلم المجحف أن الصدر يصير التقاطي، واللي يأخذون من الفلسفة اليونانية ومن الفلسفة الهندية وابن عربي والمخرفين ذول يصيرون هم الأصيلين، باقر الصدر اللي يأخذ من النصوص الدينية يصير التقاطي. شوف الظلم اللي صار، أن الصدر يتهم بأنه التقاطي وذولاك يصيرون هم الأصيلين. ها؟ إيه؟ أحسنت. إيه؟ وكان الشهيد الصدر يرى أن سلامة الاجتهاد والبحث الفقهي، السيد الصدر هيجي رؤيته أنه الفقه السني الآن شنو المشكلة به؟ مشكلة أنه مبتني على عقائد غير سليمة، عقيدة احنا لو كانت العقيدة السنية صحيحة كان نصير سنة ونحل هاي المشكلة، شيعة وسنة ومذهبية وذبح مذبوحين احنا ونسواننا بقندهار ياخذوهن ويخذوهن الى غرف النوم بلا عقد ولا كذا لانه اماء ذني. هذا الحكم اللي جاي يتعاملوا مع ذولا طالبان كانوا زين، نحل المشكلة ونصير سنة. المسألة هي الدليل كما يقول سيد عبد الحسين شرف الدين، يقول احنا الدليل واحنا نحب نتوحد بس الدليل وجهنا باتجاه هذه العقيدة. فالسيد كان يرى أن سلامة الفقه تابعة لسلامة العقيدة والمنهج معا، يعني هم عندك عقيدة هم عندك منهج، هم عندك نظرية معرفة هم عندك منهج، فعلى أساس هذين الأمرين يصير تفاعل. وكان الشهيد الصدر يرى أن سلامة الاجتهاد والبحث الفقهي مرتبط بسلامة العقيدة أولا ثم سلامة المنهج، وهذان عنصران هامان يكملان الدين، منهج عقيدي كامل ومنهج فقهي سليم، ومن غيرهما لا يمكن حل مشكلات الفكر ولا الإجابة عن مستجدات الفقه، ويتوقف أحدهما على الآخر وليس ارتباطهما نظريا فحسب، بل من حيث الأهداف يرتبط أحدهما بالآخر، فعند انحراف العقيدة يتحول السلوك الاجتماعي والفرد المجتمع والفرد المسلم إلى ممارسات منحرفة، وبالتالي فإن الممارسة الفقهية لن تحمل أي معنى. اليوم شبابنا يشتكون بالغرب، أحدهم يقول وقد هاجر من إيران أيام الدولة الإسلامية وأيام الحجاب وأيام التطبيق الكامل للإسلام، كان يقول أن بنتي تقول يعني ليش أصلي أنا، لا تفقه ما الصلاة، ليش؟ لأن هي برا كل وقتها بالغرب، كل وقتها مو إسلام ولا عقيدة إسلامية، فهي تجد أن هاي ممارسة يعني عادة، خل تترك هذا شنو مو مؤثرة على حياتها، ما تأثر يعني ما تحس تأثير الصلاة على حياتها، فصار مجرد عادة، ومن الخطورة أن تتحول العبادات إلى عادات. ولذلك أحيانا تجد أحدهم فرنسي زارني في لما كنت في لندن، زارني للبيت، فكان المترجم يتحدث، بعدين كتب لي بالرسالة قال أنا ما قدرت أتكلم أمام حسين مترجم، أنا ما خاتن، كان مسيحي ما عندي ختان، كيف؟ قلت له الختان مو شرط في العبادات بس هو فريضة وواجب وشرط في الحج، وسألت له قالوا أقل جراح يعني يأخذ ثمنه كذا 250 باون حتى سوى عملية ختان، عملية صورة هي هذه، قال أرشدت إلى هذه الطريقة، بعدها كتب لي قال اليوم أنا سعيد جدا لأنه استطعت أن أصلي بلا ورقة، يعني حفظت سورة فاتحة، اليوم أنا فرحان ومسرور، يفهم الإسلام وأحكام الصوم الحجاب الكذا بدأ يفهمهن وتأثيراتهن، ليش؟ لأنه هو يسأل ما أخذها كعادات. فتجد أحيانا الغربي مثل ما قلت لكم روجيه غارودي يجي يشرح لنا بعض القضايا بالفن الإسلامي والعمارة الإسلامية وكذا، احنا ما ندري هاي جاية من الإسلام، شو الإسلام شو العلاقة بالعمارة؟ يقول لا، يقول الذهنية الإسلامية تأثر. لذلك تجدون أن المسيحي لأنه يحب التجسيد وعد عيسى ابن الله يسوي تماثيل، بينما المسلم يسوي محراب كله متجه إلى نقطة واحدة، هاي التوحيد، لا شعوريا يعني هو يحلل هذا يعني يفهم مثل هذه الأمور. احنا لأن حولنا الدين يعني والعبادات من فصل عن العقيدة فصار أي تأثير لهذه العبادة علينا غير موجود، هذا بالنسبة إلى العقيدة. وإذا لم يكن بوسع المنهج الفقهي الإجابة عن مستجدات الحياة، اليوم إذا تسأل فقيه من دول الفقهاء الموجودين قل له ما هي النظرية الإسلامية في كذا في كذا، يكلف مركز دراسات، يكلف باحث، اكتب لي بحث، هو ما عنده قدرة على، صراحة نقولها ما عندهم قدرة على صنع مركبات، على بيان أنظمة، على شرح أنظمة إسلامية، ما يقدر، ما عنده آلية، ما عنده دراسة. والسيد الصدر هم مو من عنديات نقول، هو عنده عبقرية السيد الصدر بس أيضا عنده جهد، يقول أنا كنت أعمل بمقدار 5 طلاب علم باليوم، يعني أحيانا 16 ساعة هو دراسة عنده وبحث. فالفقيه إذن إذا كان المنهج الفقهي ليس بوسعه الإجابة عن مستجدات الحياة فالعقيدة سوف تكون باهتة وتفقد تأثيرها في الحياة. وأراد الإحياء يا سيد الشهيد أن يخلص الدين والعقيدة من كل ما امتزج بها من متشابهات، فهو في مقدمة فلسفتنا يتحدث عن الغزو الفكري الخارجي كما تحدث عن التحجر الداخلي في مناسبات عديدة، يقول إحنا نعيش الذهنية الاستصحابية، عندنا استصحاب، هذا كان يوم من الأيام أزعر شاب مدري شقاوات، هذا باقي لأبد لأبدين استصحاب، يقول ما يصير الذهنية الاستصحابية بالعمل الاجتماعي، كنت تعمل تحرك تغير، دول قابلين للتغير. والسيد الأشكوري سيد نور الدين السيد الشهيد كلفه قال له اعقد في بيتك مجلس اجمع لي بي ذول الشباب اللي لا يصلون ولا يصومون ولا كذا. يقولوا ذول طلع منهم الشهداء بعدين والمؤمنين والصالحين. ها؟ وطريقة السيد محمد بعد معروفة، طريقة السيد محمد أيضا معروفة في هذا. الناس بها خير وبركة بس يريد لها عمل. كما حارب بكل قوة ما يردده الالتقاطيون من كون الإسلام يدعم الاشتراكية أو القومية أو يؤدي بعض الممارسات الرأسمالية أو غيرها من الرؤى والطروحات المختلفة، وكانت مواجهته للخطر الخارجي خالصة لله سبحانه. السيد الشهيد يعرض محاضرة من المحاضرات يقول أنا هواية تألمت لما شفت الشيوعية غزت العراق، بس سألت نفسي لو أن الشيوعية ذهبت إلى باكستان أو إلى إيران هل أتألم بنفس المستوى أو لا؟ إذا أتألم بنفس المستوى فأنا هذا لله، ولكن إذا لا ما تألمت يقول هذا العمل مو لله طلع، يعني هذا همي عراقي أو همي كذا قومي عنصري. فكان يحاسب نفسه ويسأل نفسه عن مثل هذه الأمور. مواجهته إذن كانت مواجهة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيوعيين لما يذكرون محمد باقر الصدر يذكروه كل تجلة واحترام، بينما هو نسف نظريتهم. لماذا؟ لأن هو كان منهج موضوعي، نقد موضوعي، وكان فهو يحاسب ويسائل نفسه عن شعوره بالألم للغزو الشيوعي للعراق، فيقول ماذا لو غزت الشيوعية إيران أو باكستان هل أشعر بنفس الألم؟ فإن كان الجواب بالسلب فإن ألمي ليس لله بل هو مرتبط بالجغرافيا والقومية. ثم بدأ السيد ليس فقط بالرد على الشيوعية بل قام بالدراسة المقارنة بشكل علمي حتى لا يحصل لدى الشباب فراغ في الإيديولوجيا أو التاريخ أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الفلسفة. لذلك صرح بماذا؟ بأن كلمة الإسلام يجب أن تكون قوية عميقة صريحة واضحة كاملة شاملة للكون والحياة والإنسان والمجتمع والدولة والنظام ليتاح للأمة أن تعلن كلمة الله في المعترك، وليس كتاب فلسفتنا إلا جزءا من هذه الكلمة عولجت فيه مشكلة الكون كما يجب أن تعالج في ضوء الإسلام. إذن هذه ليست فلسفة باقر الصدر، هاي كلمة الإسلام سعى إلى أن بالنيابة عن العلماء كتبها. استطاع هذا الإحياء الذي يدعو بعض الأساتذة في النجف إلى الإعراض عن دراسة وتدريس حلقات أصوله، هذا السيد المظلوم استطاع أن يجمع حوله جيلا من العلماء في الحوزة وجيلا من الشباب في مختلف مناطق العالم الإسلامي، ولهذا ظهر المتحجرون الذين حاربوا من داخل أفكار الشهيد الصدر. وكانت امرأة تأتي إلى منزل السيد فتسأل بنت الهدى تسأل أم جعفر لها طالع كتاب شيء جديد للسيد الصدر أكفد نتاج طالع شيء. المرأة كانت ما تطلع للمكتبات، المكتبات كانت للرجال، المرأة ما تقدر تروح للمكتبة. فيقولوا له أنت منين عرفتي؟ إيه أكو كتاب. قالت لي أنا اليوم صار نزول عميق وهجوم على السيد فمعناه طالع له شيء، يعني سوى لهم مشكلة أثار لهم مشكلة، والحمد لله رب العالمين. Thank you.